بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتها لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع متفرقة من كتاب الزكاة، وأكثر ألفاظه في باب زكاة الغنم. وقد تتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الألفاظ والسياقات وجمعها في سياق واحد، وإلا فليس في البخاري رواية بهذا السياق التام. يقول: أن أبا بكر الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة، المشار إليه يعني ما في هذه الصحيفة، وقول فريضة أي مفروضة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوجبها وشرعها. يقول: في كل 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فما دون 25 في كل 5 شاة، ففي 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شيات، وفي 20 4 شيات، وما بين كل فرض وفرض يسمى عفوا وهو الوقص، ففي 5 شات، وفي 6 شات، وفي 7 شات، وفي 8 شات، وفي 9 شات، وفي 10 شاتان، وفي 11 وفي 12 و13 و14 شاتان، وفي 15 3 شيات، فما بين كل فرض وفرض يسمى وقصا ويسمى عفوا ولا شيء فيه. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. قول أنثى هذا توكيد قوله بنت مخاض، وبنت المخاض من الإبل هي التي أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، فأمها في الغالب تكون ماخضا. قال: فإن لم تكن، يعني بنت مخاض، فابن لبون ذكر. وابن اللبون هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، ما تم له سنتين ما تم له سنتين ودخل في السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه تكون ذا لبن في الغالب. قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى. وبنت اللبون كما تقدم هي التي أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة هي التي استكملت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة. وقوله طروقة الجمل أي التي استحقت أن يطرقها الجمل، يعني الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لسقوط، لأنها تجذع، يعني أسنانها تجذع، وهذا أعلى سن تجب فيه الزكاة. قال: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. والوقص هنا وهو العفو 14. والوقص هنا نعم، يقول: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. والوقص هنا 29، وهذا أكثر وقص في زكاة الإبل. قال: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 بنت لبون وحقة، وفي 140 حقتان وبنت لبون، لأنه في كل 40 بنت لبون تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 160 من الإبل فيها 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون واحدة، وفي 200 5 بنات لبون. واعلم أنه متى زاد النصاب على 120، متى زاد النصاب على 120 فكلما زادت 10 اختلف الواجب، كلما زادت الإبل 10 فإنه يختلف الواجب. يقول: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الذي عنده 4 من الإبل ليس فيها زكاة، لأن أقل نصاب في زكاة الإبل هو 5، فمن ملك 4 من الإبل فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها، إذا شاء أن يتصدق فليتصدق، لكنها ليست صدقة واجبة. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، السائمة هي الراعية التي ترعى الكلى والعشب، ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالسوم بمعنى الرعي، والسائمة التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى أكثر الحول، ترعى الحول أو أكثره. فإذا كانت هذه البهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، إذا كانت راعية جميع الحول أو أكثر الحول ففيها زكاة. وأما إذا كانت معلوفة أو أنها ترعى أقل الحول فلا زكاة فيها. وعلى هذا فالأقسام 5. القسم الأول أن تكون راعية جميع الحول فتجب فيها الزكاة، والقسم الثاني أن تكون راعية أكثر الحول، كما لو كانت ترعى 8 أشهر وتعلف 4 أشهر ففيها زكاة. والقسم الثالث أن تكون معلوفة جميع الحول فلا زكاة فيها. والقسم الرابع أن تكون معلوفة أكثر الحول، كما لو كانت ترعى 3 أشهر أو 4 أشهر وبقية السنة تكون معلوفة فلا زكاة فيها. والقسم الخامس أن يتساوى الأمران، بمعنى أن ترعى نصف الحول وتكون معلوفة نصف الحول، فحينئذ لا زكاة فيها. إذن بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، زكاة سائمة، إلا إذا كانت راعية الحول أو أكثر الحول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، ففي 40 شات، وفي 50 و60 و70 و80 و90 إلى 120 ليس فيها سوى شات. فمن عنده 100 من الغنم فيها شات، ومن عنده 40 فيها شات، من 40 إلى 120 الواجب شات واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، من 121 إلى 200 فيها شاتان. والوقص هنا 80، الوقص 80، يعني من 121 إلى 200 كلها فيها شاتان. فالعدد هنا الذي هو الوقص والعفو هو 80. قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، 200 من 201 إلى 300 3 شيات، ف210 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و300 كلها فيها 3 شيات، كلها فيها 3 شيات. قال عليه الصلاة والسلام: وتستقر الفريضة إذا زادت على 300 بواحدة، من 301 تستقر الفريضة فيكون في كل 100 شات. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا يبين عليه الصلاة والسلام أقل نصاب في زكاة الغنم، فأقل نصاب في زكاة الغنم هو 40 شاتا، فمن ملك دون ذلك فليس فيها زكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فالاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فمثلاً إنسان عنده 40 شاتا في مكة و40 شاتا في المدينة، عليه شات للذي عنده في مكة وشات للذي عنده في المدينة، فعليه شاتان، شات للغنم للأربعين التي في المدينة وشات للأربعين التي في مكة. لكن هو أراد أن يتحايل فجمعها، جمع بين هذه وهذه حتى يكون الواجب شاتا واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع المتفرق لأجل أن يسقط الصدقة. كذلك أيضا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإنسان عنده 40 شاتا الواجب فيها شات واحدة، لكنه فرقها، جعل 20 منها في مكة و20 في المدينة، لأنه إذا كانت 20 في مكة دون النصاب ليس فيها صدقة، والعشرون التي في المدينة دون النصاب ليس فيها صدقة. فهذا العمل لا يجوز، أعني أن يفرق بين مجتمع أو أن يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ما كان من خليطين، والخليطان هما اللذان اشتركا في السائمة، اشتركا فيها في المرعى والمحلب والمراح ومكان والمأوى. إذا اشترك في هذه الأمور فإنه يكون فإنها تسمى خلطة. والخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن لا يتميز مال كل واحد منهما، بمعنى رجلان جمع دراهم واشترك في إبل أو في غنم أو في بقر، هذه خلطة أعيان، بمعنى أن كل بهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم تكون بينهما أنصافا. والنوع الثاني من الخلطة خلطة أوصاف، بأن يتميز ما لكل واحد منهما، بمعنى اشترك أحدهما له 40 شاة والآخر عنده 60 شاة، وهذه الغنم تشترك في الراعي وفي مكان الحلب وفي المأوى وفي مورد المياه وفي المراح إلى غير ذلك، هذه تسمى خلطة أوصاف. يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي بالقسط على حسب أملاكهم. فلو فرض أن شخصين اشتركا شركة أوصاف، أحدهما عنده 40 شاة والآخر عنده 60 شاة، عنده 60 شاة، فجاء الساعي ليقبض الزكاة. الآن هي 100 شاة، الواجب فيها شاة واحدة، هذه الشاة الواحدة على من تكون؟ تكون على صاحب 60 أو على صاحب 40؟ الجواب أنهم يتراجعان بينهما بالسوية، فيكون على كل واحد بحسب ملكه، بحسب ملكه. فعلى صاحب 40 نسبة من الشاة، وعلى صاحب 60 نسبة من الشاة، يقول لهذا مثلا ثلثان ولهذا ثلث. يقول عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة تؤثر في المال إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، تؤثر في الخلطة إيجابا، بمعنى أنها توجب ما لولاه لم تجب الزكاة، وتخفف أيضا وتؤثر إسقاطا. فمثلا رجلان عند كل واحد منهما 20 شاة، فملك كل واحد منهما على انفراد ليس فيه صدقة لأنه دون النصاب، لكنهما اختلطا خلطة أوصاف، فحينئذ تجب عليهما الزكاة. فهنا أثرت الخلطة، أثرت إيجابا. أيضا قد تؤثر الخلطة إسقاطا، كما لو كان لكل واحد منهما 40 شاة، فعلى كل واحد شاة، كل واحد منهما عليه شاة، لكن لما اجتمع صار مالهما كالمال الواحد، فلم يجب عليهما سوى شاة واحدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا يخرج في الصدقة هرمة، والهرمة هي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا ذات عوار وهي المعيبة، ولا تيس وهو الذكر من المعز، إلا أن يشاء المصدق. فإذا شاء المصدق ذلك فله أن يخرجها. والمصدق قيل إنه بالتشديد يعني المصدق، فقيل إن المراد به المزكي، وقيل المصدق والمراد به قيل المراد به المزكي، وقيل المراد به الساعي. فإذا قلنا المصدق بتشديد الصاد والدال المكسورة فالمراد به المزكي المصدق، وإذا قيل المصدق فهو الساعي. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الورق والمراد به الفضة، فالفضة أقل نصاب فيها 200 درهم، 200 درهم، والـ100 درهم تساوي 140 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، والـ100 درهم بالنسبة للريالات العربية من الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. 200 درهم هي 140 مثقالا تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. كم الواجب فيها؟ ربع العشر، ربع العشر. فمن عنده 200 درهم من الفضة فالواجب فيها ربع العشر، وربع العشر كم يكون؟ 2.5%، يعني 5 دراهم. ربع العشر 5 دراهم. ومتى أردت أن تعرف مقدار زكاة كل مال فاقسم المبلغ على 40. اقسم أي مبلغ تريد إخراج صدقته أو زكاته اقسمه على 40 تكون الزكاة، تكون الزكاة. فالواجب في زكاة النقود الدراهم ربع العشر. كم ربع العشر؟ هو 2.5%، 2.5%. وإن شئت فاقسم المبلغ على 40 تكون النتيجة، فلو قسمت 100 على 40 لكان الناتج 2.5، ولو قسمت 200 على 40 لكان الناتج 5، كذا ولا لا؟ 200 على 40، 200 على 40، 20 على 40 كم؟ 5، زد صفرا هنا وهنا وتكون 5، فهمت؟ نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني إذا كان عنده 90 و100، 190، فإنه ليس فيها صدقة. إذن أقل نصاب في زكاة الفضة هي 200 درهم وفيها ربع العشر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده الجدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها 2 إن استيسرتا أو 20 درهما. الإنسان إذا وجب عليه سن في زكاة الإبل ولم يكن هذا السن الواجب عنده فإنه يجوز أن يخرج سنا أقل ويدفع جبرانا، أن يخرج سنا أقل ويدفع جبرانا، أو أن يخرج سنا أعلى ويأخذ جبرانا. فالإنسان الذي ليس عنده صدقة الجذعة، ليست عنده الجذعة وعنده حقة فتقبل منه الحقة لأنها دون الجذعة، لكن يجعل معها جبرا 2 أو 20 درهما. كذلك أيضا لو أخرج سنا أعلى من السن الواجب فإنه يأخذ من الساعي 2 أو 20 درهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 2 أو 20 درهما. فهذا الحديث دل على فوائد ومسائل، منها أولا العمل بالكتابة، وأن الكتابة حجة شرعية. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة من الأمور التي يتوثق بها، التي يحصل بها التوثق للحقوق. والأمور التي يحصل بها التوثق للحقوق 5. الأول الرهن، فالإنسان يتوثق لحقه بالرهن. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثانيا مما يتوثق الإنسان به لحقه الضمان، الضمان. والثالث الكفالة. ودليل الضمان والكفالة قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان التزام بإحضار البدن، التزام بإحضار البدن، والكفالة نعم أن الضمان التزام بالدين، الضمان التزام بالدين، والكفالة التزام بإحضار البدن. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الضمان بأنه التزام ما وجب وما يجب على الغير، التزام ما وجب وما قد يجب على الغير. فمثلا لو أنك رأيت شخصا عند صاحب دكان اشترى منه سلعة وليس معه دراهم، فأبى صاحب الدكان أن يعطيه السلعة إلا إذا جاء بالثمن، فقلت له: أنا أضمنه، أنا ضامن له. هذا ضمان ما وجب. ضمان ما قد يجب أو ما سوف يجب، كما لو جاء رجل غريب إلى البلد ولا يعرفه أهل السوق، فقلت مثلا للتجار، تجار الذهب وما أشبه ذلك: ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له، ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له. هذا معنى الضمان. فالضمان يكون لدين قد وجب ويكون لدين لم يجب. أما الكفالة فهي أن يلتزم الإنسان بإحضار البدن، بدن. فمثلا لو في المثال السابق رجل عند صاحب الدكان أبى أن يعطيه السلعة حتى يحضر له الثمن، فقال له صاحب الدكان: أنا لا أضمن أنك تأتي أو تحضر عندي. فقال شخص: أنا أتكفل بإحضاره. فإذا تكفل بإحضاره برئت ذمته سواء أعطاه شيئا أم لم يعطه. هذا هو الفرق بين الضمان والكفالة. والأمر الرابع من الأمور التي يتوثق بها أو يتوثق الإنسان بها لحقه الشهادة. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والأمر الخامس من الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه الكتابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الأمور الخمسة التي يحصل بها التوثق للحق. وفيه أيضا دليل على أن الزكاة فريضة من الفرائض لقوله: هذه فريضة الله. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة لقوله: فرض على المسلمين. وهذا في الدنيا، أما يوم القيامة فإنهم يحاسبون على ذلك. فالكافر في الدنيا لا يخاطب بالصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا سائر العبادات والمأمورات، لكن يوم القيامة، يوم القيامة يحاسب على ذلك. لماذا لا يخاطب بها في الدنيا؟ نقول: لأنه كافر لوجود مانع يمنع من صحة عبادته. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العمل، لكن يوم القيامة يحاسب على هذه الأعمال، يحاسب على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، على ترك الصيام، على ترك سائر الأعمال. الدليل قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما سبب سلوككم في سقر في جهنم. قالوا جوابا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. فلولا أن لهذه الأعمال أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم لما كان لذكرها فائدة. لكن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات ولا العبادات، بل عليه أن يفعل ما أدركه من العبادات من صوم وصلاة وغير ذلك. إذن نقول هنا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. أما الإبل والغنم فهي مذكورة في هذا الحديث، وأما البقر فسيأتي في أحاديث الكتاب إن شاء الله. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على تحريم الحيل، تحريم الحيل التي يتحيل بها على إسقاط الواجب، تحريم الحيل التي يتحيل الإنسان بها على إسقاط الواجبات. ولكن ما هي الحيلة؟ الحيلة هي أن هي التوصل لفعل محرم أو إسقاط واجب بفعل ظاهره الإباحة، أن يتوصل الإنسان لإسقاط واجب أو فعل محرم بأمر أو بفعل ظاهره الإباحة. مثال ذلك إنسان مثلا في نهار رمضان أراد أن يفطر، فسافر مسافة قصر لأجل أن يفطر، فأكل وشرب ثم رجع، نقول هذا حيلة على إسقاط واجب من الواجبات. كذلك أيضا الحيلة تكون على المحرم، يعني على أن يرتكب أمرا محرما. ومن أمثلة ذلك مسألة العينة، مسألة العينة وصورتها أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه من ممن باعه عليه نقدا بأقل. مثال ذلك بعتك بيتا بمائة ألف ريال مؤجلة إلى سنة، مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي مائة ألف ريال، ثم أعود وأشتري منك البيت نقدا بثمانين، فهنا كأني بعتك ثمانين بمائة وجعلت البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الحيل هي أن يتوصل الإنسان إلى إسقاط واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات بفعل ظاهره الإباحة. والمتحيل على محارم الله عز وجل أعظم ممن يأتي المحرم على وجهه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله قال في أكلة الربا، يقول رحمه الله يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني الذي يقول خذ مئة ألف وردها مئة وعشرين هذا وإن كان محرما هو أهون من الذي يفعل ذلك عن طريق الحيلة. لماذا؟ نقول لأن الذي يفعل الحيلة قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة المحرم، أنه فعل المحرم ولم يسلم منه. والمفسدة الثانية مفسدة التحايل والخداع. ومن يخادع ومن يتحيل عليه؟ يخادع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. إذن في هذا الحديث دليل على تحريم الحيل، وفيه أيضا دليل على إثبات الخلطة في الماشية وأنها تؤثر، والمراد هنا خلطة الأوصاف. إذا اتفق في الفحل والمسرح والمحلب والمرعى في هذه الأمور، فإن الخلطة تكون مؤثرة. والأمور التي يجب أن يتفق فيها هي أن يتفق في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح، في خمسة أشياء. إذا اتفق في هذه الأمور الخمسة كانت الخلطة مؤثرة. فإذا كان الراعي واحداً والمحلب في مكان واحد والمرعى واحداً والمسرح واحداً والفحل واحداً، حينئذ تكون الخلطة. وقد جمعت هذه الأوصاف، جمع شيخنا رحمه الله بقوله: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع، يعني خلطة قطعا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ثبوت الوقص في زكاة السائمة. والوقص هو العفو، وهو ما بين الفرضين. ويستفاد منه أيضا أنه لا بد من السوم في بهيمة الأنعام، أنه لا بد من السوم في بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام من حيث الاتخاذ تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون سائمة، أي راعية الحول أو أكثره، فهذه فيها الزكاة. وأقل نصاب كما تقدم في الإبل 5، وفي الغنم 40، وفي البقر 30. والقسم الثاني أن تكون بهيمة الأنعام معدة للدر والنسل، كما لو كان الإنسان عنده إبل أو بقر أو غنم يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته فإنه يبيعه، فهذه لا زكاة فيها. إنسان مثلا عنده إبل أو بقر أو غنم يأكل منها من لحمها ويشرب ويضيف الناس ويهدي وما زاد عن حاجته منها، يعني لو ولدت وزادت عن حاجته فإنه يبيعها، ففي هذه الحال ليس فيها صدقة، ليس فيها صدقة لأنها ليست سائمة. والقسم الثالث أن تكون بهيمة الأنعام معدة للتجارة، يعني أن يعدها للتجارة للبيع والشراء، فتجب فيها الزكاة ولو كانت بعيرا واحدا. لو كانت بعيرا واحدا أو شاة واحدة إذا بلغت نصاب الزكاة فإنه تجب فيها الزكاة. والقسم الرابع من أقسام بهيمة الأنعام أن تكون معدة للعمل، وهذا يكون في الإبل والبقر، البقر العوامل التي تحرث، وكذلك الإبل التي تؤجر مثلا للحمل أو الركوب، فهذه ليست فيها زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة تكون فيما يحصل منها من الغلة والنماء والأجرة. فمثلا إنسان عنده بقر يؤجرها على أصحاب المزارع للحرث، فالزكاة تجب فيما يحصله من قيمتها، كأنها سيارة أجرة تؤجر. إذن بهيمة الأنعام إن كانت سائمة ففيها الزكاة، وإن كانت معدة للدر والنسل فلا زكاة فيها، وإن كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة تجارة، وإن كانت معدة للعمل والاستغلال فتزكى غلتها ونماؤها وأجرتها، أما هي فليس فيها زكاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم إخراج المعيب في الصدقة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج المعيب في الصدقة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تتيمم، تقصد الخبيث، وأنت إذا أعطيت هذا الخبيث لم تقبل، فكيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الجبران في زكاة الإبل. ومعنى الجبران أن الإنسان إذا وجبت عليه سن في الزكاة وليست عنده فإنه يخرج سنا دونها ويأخذ يخرج سنا دونها ويدفع جبرانا وهو شاتان أو 20 درهما. وإن كان عنده سنا أعلى إذا كانت عنده سن أعلى دفع السن الأعلى وأخذ الجبران وهو شاتان أو 20 درهما. ومنها أيضا جواز إخراج القيمة في الزكاة، وأنه يجوز أن تخرج القيمة في الزكاة. وإخراج القيمة في الزكاة في الواقع أنه أنفع للفقير، فالأنفع للفقير أن تدفع زكاة المال له قيمة. فمثلا لو كان عندك 40 شاة فيها شاة، فالأنفع أن تقدر الشاة وأن تقوم هذه الشاة كم تساوي وتدفع زكاتها أو قيمتها إلى الفقراء. فإخراج القيمة في جميع أنواع الزكاة هو الأنفع للفقير حقيقة، سواء كانت في بهيمة الأنعام أو في الحبوب والثمار أو في عروض التجارة أم في غيرها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز، أنه لا يخرج في الصدقة تيس إلا أن يشاء المصدق. ومنها أيضا أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله وفي الرقة في 200 درهم. هذا ما يسر الله الكلام عليه فيما يتعلق بحديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.